I'm not sure. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه الآية سبق نظيرها في الآيات السابقة في مطلع السورة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ولذلك قال أهل العلم إن الآية السابقة هي في الجهال والضلال المقلدة من الدهماء والرعاع وغيرهم الذين يتبعون كل ما هب ودب ولا يستمعون، لا يستعملون عقولهم ولا أفكارهم. وهذه الآية هي في دعاء الضلال، في الذين يدعون إلى الضلالة والغواية من قادة الكفر ورؤساء الطغيان. إذن الآية السابقة كانت تكلمت على الأتباع، وهذه الآية هذه تتكلم على المتبوعين. الآية السابقة على المرؤوسين، وهذه الآية على الرؤساء. وإذلك قال الله تعالى في الآية السابقة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذه الآية قال الله فيها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ما يدل على أن هذه الآية هي في من يدعو إلى الضلالة وإلى الغواية وإلى الكفر وإلى المنكر. قال جل وعلا: ومن الناس، يعني طائفة من الناس، من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله، يجادل في صفات الله، في أسماء الله، في كتاب الله، في دين الله، في شرع الله، بدون كتاب ولا برهان، بدون علم ولا بينة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قالوا بلا علم، علم ضروري، ولا هدى أي علم نظري، ولا كتاب منير أي بوحي منزل من السماء. فهو ليس عنده لا عقل صحيح ولا نقل صريح صحيح، وإنما هو يدعو ويقول على الله تعالى ويجادل في الله تعالى بهواه، ليس له مستند شرعي ولا عقلي يستند إليه. ومعلوم أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، العقل السليم لا يمكنش يتعارض مع النقل الصحيح، بمعنى أن العقل الناضج العقل الحقيقي لا يتعارض مع الوحي ولا يتعارض مع النقل. إذن هذا الذي يجادل في الله تعالى، والعلماء علماء التفسير يذكرون أنها نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يعني يقول على الله تعالى بلا علم، ويقول على كتابه بأنه أساطير الأولين، وينسب لله الولد، ويقول بأن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن هذا علوا كبيرة، ويقول في القرآن أساطير الأولين، ويقول في محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وبأنه كاذب إلى آخره. فهذا كان يقول على الله تعالى بغير علم، والآية لا تقتصر على هذا، وإنما هي تتناول بعمومها كل من يجادل بغير علم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس له مستند يستند إليه، لا علم ضروري الذي يعتمد على الحواس الخمس، سمع وبصر وشم وذوق ولمس، ولا علم نظري الذي يعتمد على الأقيسة وعلى المقدمات التي توصل إلى النتائج، يسمى العلم النظري. العلم الضروري بمجرد ما تنظر إلى الحائط هذا تقول هذا أبيض، لونه أبيض، هذا يحتاج لا يحتاج إلى مقدمات، بمجرد ما تشوف فيه بصر ذلك تعرف تدرك حقيقته، هذا العلم ضروري. والعلم النظري وهذا وليك الكفار لا يؤمنون إلا بالعلم الضروري، لا بما يرون وبما يسمعون إلى آخره. العلم النظري هو العلم العقلي الذي يستعمله الإنسان، يفكر بعقله فيوصله عقله السليم إلى نتيجة معينة، فهذه تؤدي إلى مثلا يقول العالم، تنظر في العالم هذا، في هذا الكون هل هو فان أم غير فان، إن تغيره وتحوله من حالة إلى حالة يدل على أنه ليس قديم وأنه حادث، فحدوثه يدل على تغيره، وتغيره تغيره يدل على حدوثه، وحدوثه يدل على عدمه لأنه سيؤدي إلى فنائه، وهكذا. فالمسائل العقلية، مسائل العلم التي يهتدي إليها، مثلا الأحاديث التي اتفق عليها الإمام البخاري ومسلم عند علماء الإسلام بأن هذين الكتابين أحاديثها تفيد العلم النظري، طبعا تفيد القطع، هي معظم الأحاديث الموجودة في هذه الكتب أحاديث أحادية، ولكن بما أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول وأجمعت على قبول ما فيهما، هذا الإجماع ديال الأمة هو الذي أدى إلى هذه النتيجة، نتيجة قبول ما في هذه الكتب، وأنها تفيد القطع وتفيد اليقين وتفيد العلم النظري وليس العلم الضروري. طبعا علاش؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ومستند هذا الدليل هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، والأمة أجمعت على ما في هذين الكتابين، فحينئذ نقول بأن ما في هذه الكتب يفيد القطع، لأن الأمة أجمعت على قبول ما فيهما. إذن الذي يجادل بغير علم ضروري ولا علم نظري ولا وحي منزل لا يستند إلى أدلة شرعية، فإنه حينئذ بما ألم يستند، يستند على هوى، يستند على شيء، يستند على لا شيء. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الدافع له إلى هذا الجحود وإلى هذا النكران وإلى معارضة العقل السليم والنقل الصحيح هو كبره وتجبره وطغيانه. إذا يقول بأن هذه الآية هي في دعاة الضلالة، هي في الدعاة ديال الضلالة ورؤساء الغواية، إذن هو دفعه إلى هذا هو كبره. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. إذن قال الله عز وجل ثاني عطفه يعني مستكبر. قال ابن عباس يعني متكبرا، ثاني عطفه يعني لاوٍ جانبه لاوٍ عنقه. وهذه الحالة تكون لمن يكون متكبرا، حالة التكبر حينما لا يريد أن يسمع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويعرضون عنك إعراضا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذن هذه اللي الصدر هذه كناية عن التكبر وعن الطغيان. ولا تصعر خدك للناس، وصية لقمان لا تصعر خدك للناس يعني لا تتكبر عليهم. إذن لي الصدر وعدم الاستماع للحق وعدم قبوله، ثاني عطفه. إذن هذا الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير حالة كونه متكبرا متبخترا، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله في قراءة ليضل عن سبيل الله. إذن ليضل في نفسه وليضل غيره، هو داع إلى الضلالة. قال العلماء إن هذه الآية هي في من يدعو إلى الضلال في القادة والرؤساء ديال الضلال. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. إذن الذي دفعه إلى هذا كما قلنا هو كبره، هو إعراضه، هو سعيه في الفساد في الأرض. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. أما إذا كان الإنسان يجادل بالعلم فأهلا وسهلا، فالإسلام يقبل جداله ويرحم به. قال الله عز وجل قل ها أنتم جادلتم عنه في الحياة الدنيا، أو في الآية أخرى أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فالقرآن الكريم لا ينكر عليهم محاجاتهم فيما لهم به علم، ولكن أنكر عليهم محاجاتهم فيما ليس لهم به علم. حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن الآية هذه بمفهوم المخالفة تدل على أنه يجوز للإنسان أن يجادل بعلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، مفهوم إذا كان يجادل بعلم بحجة ببرهان فالإسلام يقبل جداله ولا شك، فالإسلام يقبل جداله لأن جداله بحق. وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن. نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال الله عز وجل له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذا هو الجزاء من يتكبر عن سماع الحق وعن قبوله، لأنه جادل بالباطل، جادل بالهوى، لم يتبع علم ولم يستجب له وتكبر على ذلك، فكانت النتيجة أن عاقبه الله عز وجل في الدنيا على كبره وأذله الله تعالى وأخزاه. له في الدنيا خزي، والخزي الذل والإهانة، وهذا معاملة له بنقيض قصده. لأنه لماذا يتكبر المتكبر؟ لأجل أن يكون له عز، ولأجل يكون له مكانة، فالله تعالى يعامله بنقيض قصده ويهينه ويذله، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن فهذا الذي جادل بغير علم وتكبر عن قبول الحق عاقبه الله عز وجل على كبره بالذل والهوان، لأن ما تواضع في الحديث، ما تواضع أحد إلا رفعه، وبالمفهوم المخالفة ما ترفع أحد إلا وضعه الله، أنزله الله. لأن اللي يتكبر
الناس كيتكبروا يكون عالي، فالله تعالى ينزله ويهبطه إلى الأسفل، له في الدنيا خزي وذل وهوان، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ويذيقه الله تعالى يوم القيامة يتلذذ ويتذوق العذاب الأليم جزاء جداله بغير علم وجزاء رفضه لقبول الحق، لأن الذي يجادل بغير علم يكون غير مؤهل لقبول الحق، يكون رافدا للحق متكبرا عن قبوله وعن سماعه. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، يعني يعذبه الله في الدنيا بالذل والهوان ويعذبه يوم القيامة بعذاب النار، أعاذنا الله منها جميعا. قال الله عز وجل مبينا هذه العقوبة التي يستحقها وهو بها لها أهل وبها جدير، ذلك أي العقاب الدنيوي والأخروي، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك إشارة إلى هذا العذاب، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك الخزي الدنيوي والعذاب الأخروي بسبب ذلك، إشارة إلى العذاب الحاصل بما والبسببية، ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك. إذن هو نال هذا الخزي وهذا الهوان في الدنيا، ونال هذا العذاب العظيم يوم القيامة حيث أحرق بالنار بسبب ماذا؟ بسبب ما قدمت يداه، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد. إذن بسببين، السبب الأول ما جنته يده، والسبب الثاني هو عدالة الإله سبحانه وتعالى. ذلك بما قدمت يداك، ومعروف في لأنه أسند الفعل هنا إلى اليد، ذلك ما قدمت يداك يعني كسب اليد، بينما في الحقيقة أن الأفعال التي يرتكبها الإنسان ليست من اليد فقط، بل من الجوارح كلها. مثلا الكفر وأعظم الأفعال هو يكون بالقلب، والزنا يكون بالفرج. إذن كيف أسند الفعل إلى اليد؟ لأن القرآن الكريم نزل على لغة العرب، والعرب بما أن اليد الجارحة هذه معظم الأفعال تصدر عنها، العرب كانوا يسندون الفعل إلى اليد وحتى ولو لم يكن صادرا منها. هذه طريقة القرآن، يعني شو واحد يعمل شيء يقول هذا الشيء بسبب يدك اللي يعمل بكش، حتى ولو كان رجله اللي يعملته ماشي يده، يعني مش عند هذا الأمر أمذاه، ولكن بما أن هذه لغة العرب تسند الأفعال إلى اليد، باعتبار أن اليد هي كما تلاحظون يعني معظم الأعمال كيزولها الإنسان بيش باليد بالجرحة، ولذلك أسند إليها الأفعال كلها تغلبا. يعني ذلك بما قدمت يداك، بسبب ما صنع فجنته يدك أنت، هو قلتم أن هذا قل من عند أنفسكم، بسبب ما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن بسبب ماذا؟ بسبب ما فعلته يدك، وسبب العدالة التي عملك الله عز وجل بها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. وظلام يعني بيد ظلم، العلماء كيتكلموا هنا ظلام يعني استغراق مبالغة، والمبالغة تدل على الكثرة، نفي الكثرة، فهل نفي الكثرة يستلزم وجود القلة؟ يعني أصل الظلم موجود، يعني إذا قلنا هذا المنفي هو الكثرة، والله عز وجل لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، الله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، لأن الظلم شنو الظلم؟ الظلم هو التصرف في ملك الغير بدون إذنه، بدون إذن صاحبه، أن يتصرف الإنسان في ملك غيره بدون إذن صاحب الملك، والملك كله لله، فالله تعالى هو صاحب الملك، فالملك ملكه، وحكمه تعالى في ملكه بأحد أمرين لا يخرج عنهما، إما بفضله وإما بعدله، إما بفضله سبحانه وتعالى وإما بعدله، وهذا عمله الله تعالى بعدله. ولكن العلماء يجيبوا قالوا بأن ظلام هذه هي صيغة النسبة، يعني وليس صيغة المبالغة، كما نقول مثل نجار وحداد وخباز وتمار يبيع التمر، خباز يصنع الخبز، حداد نجار، إلى هذه ليست الكثرة، صح ولا لا؟ هذه الصيغة ليست الكثرة، إنما النسبة، يعني منسوب إلى هذه، إذا الله تعالى لا ينسب إلى إلى الظلم. ذلك ما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى كما قلنا يتعامل مع خلقه بفضله أو بعدله، فإذا سمح للإنسان وتجاوز عنه فبفضله، وإذا عاقبه فبعدله، فحكمه لا يخرج سبحانه وتعالى عن فضله وعن عدله. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا انتقال من المجاهرين الذين كانوا يجاهرون بماذا؟ بالمجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، كانوا يجاهرون بكفرهم، انتقال من المجاهرين إلى المذبذبين، إلى المذبذبين المتقلبين المترددين. ومن الناس، بعض الناس، من يعبد الله تعالى على حرف. ومعنى على حرف؟ قال عطاء وعكرمة، قال على حرف أي شك. قال ابن عباس على عطاء أي على طرف، على حرف أي على طرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جهة واحدة، على طرف واحد، يعبد الله تعالى، والمعاني متقاربة، يعني يعبد الله على شك فهو ليس ثابتا، يعبد الله على حرف، يقول حرف الجبل وحرف البئر. تلاحظون هذه الطاولة التي أمامي، هذه الطاولة التي أمامي إذا جلس الإنسان في وسطها يكون مطمئنا ولا لا؟ يكون مطمئنا. وإذا جلس على طرفها أو وقف على طرفها وبدأ يمشي على الطرف يكون عرضة للسقوط في أي لحظة، صح ولا لا؟ يكون عرضة للسقوط في أي لحظة. إذن هناك من الناس من يعبد الله تعالى على هذه الحالة، حالة التردد، بأدنى شيء، أدنى حركة يسقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جهة واحدة، على جهة الخير، على جهة اليسر، لا على جهة اليسر، على جهة اليسر لا على جهة العسر. يبين هذا سبب النزول، وهذا في صحيح البخاري عن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأتي الأعرابي، ناس من الأعراب يأتون إلى المدينة إلى رسول صلى الله عليه وسلم ليسلموا، يعلنوا إسلامهم، فإن كانت سنة خصب كسقط المطار وكتنبت الأرض ونتجت فرسه وولدت امرأته غلاما وصح في جسمه، يقول والله إن هذا الدين خير. وإن كانت السنة شهباء، سنة قاحلة ما فيش المطر ولم تنتج الفرس ولم تلد المرأة الغلام وأصيب في بدنه مرض، قل هذا الدين سوء. إذن فهو يجعل دينه وعقيدته وإيمانه عرضة للأخذ والعطاء، للمزايدة، يعني البيع والشراء، كأنه يتاجر بإيش؟ بعقب دينه. فهو يؤمن بالله تعالى على هذا الجهة، على هذه الجهة، على هذا الحرف، على هذا الطرف، فهو ليس ثابتا، ليس متيقنا، يعبد الله تعالى على جهة واحدة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا أمر في غاية الخطورة، لأن بعض الناس حيثما لا يثبت الإيمان، لأن مسألة الإيمان، مسألة الإيمان ثابت في القلب، عقيدة سليمة، العقيدة الصحيحة، حينما يكون الإنسان عقيدته صحيحة سليمة، آمن بالله عن علم ومعرفة وعن يقين وبرهان، وعبد ربه سبحانه وتعالى عن علم وجدارة، فإنه لا تؤثر فيه الرياح الهوجاء ولا العواصف ولا الزوابع ولا كل ما يتعرض له، فيكون أثبت الناس كالجبال الراسية، فلا تزيده الابتلاءات والامتحانات والاختبارات إلا ثباتا وقوة ومكانة. ولذلك ذكر العلماء ديال التفسير أن يهودي جاء المدينة وأسلم، فذهب ماله وولده وحتى ذهب بصره، يعني مبقاش كيشوف، مشى حتى البصر. فجاء عند الرسول قال يا رسول أقلني، يعني هذا الدين هذا الإسلام هذا أقلني. قالوا إن الإسلام لا يقل، يعني أقل قلني أنا. فخرج الرجل من المدينة، قال صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن الإيمان والإسلام ماشي معنى غير أن الإنسان يعني ملي مسلم، وهذا قد يحصل حتى للمسلمين الجدد، الناس اللي كيعتنقوا الإسلام، اللي كيعتنق الإسلام والأمور كتيسر، الخدمة موجودة ولقى المربش الزواج ولقى العمل ولقى الصحة ولقى كل شيء، يقول لك والله إلا هذا الدين بخير. ولكن إذا كان بمجرد مسلم بدأت المشاكل في الماء في صحته مع العائلة في العمل في الصحة في كذا، يقول شوف من هار اللي سلمت، كما يقول واحد العروبي ما كانش كيصلي، هار اللي بيصلي متى البقرة، قال صافي هذا هو هذه النتيجة، غير بدأ يصلي بدأ البقرة كيموت، وقال كيف بدأ كيهدد صافي قطع الصلاة. أي بقرة كانت تمرد عليك يقول لها إما تستقم وإما نعملك سيصلي عليك، يعني غير يصلي صافي لا مشت. أي نعم، فسبحان الله، يعني من الناس من يعبد الله على حرف. كان واحد الأعرابي أيضا كان عنده حمار ومرض، فدعا الله تعالى قال يا ربي يعني شافي لي هذا الحمار، وفي حاجة إليه ليحمل عليه ويسقي عليه الماء، يا ربي إذا شفيتي أنا نصوم لك 10 أيام، نصوم 10 أيام لله. فشاف الله الحمار فصام 10 أيام، لما كملت 10 أيام مات الحمار. فقال تهزأ بي يا ربي، كضحك علي يا ربي. قال والله رمضان جاي غنحيي منه 10 أيام كاملة، هذا 10 أيام 10 أيام يعني اللي يعطاها غادي يرجعها، إذا السنة المقبلة غيصوم غير 20 يوم، 10 أيام غادي ياخذها، عوض عن نظر إن الضرب باش الحمار يشفي الله تعالى. نعم، إذا الأمر في غاية الخطورة، يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جهة واحدة، على جهة الخير، على وأنه يخصو يتجنب الابتلاءات، يخصوش يبتلى، فإن أصابه خير اطمأن به، هذا هو والله لا بخير، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، شو القرآن الكريم ما قالش شر الذي يكون في مقابل الخير، قال فتنة، لأن ما يتعرض لها الإنسان في حياته من نقص في الأموال والأولاد والمرض وما إلى ذلك قد لا يكون شرا في حد ذاته، يكون خيرا. ولكن جاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، اطمأن به ماشي، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولكن القرآن الكريم نموذج، نبي الله أيوب القصة ديالو ماشي بزاف تكلمنا عليها في سورة الأنبياء، تعرض للابتلاءات ماله وبدنه وفي أهله ذهب منه كل شيء، مع ذلك ظل يعبد الله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا حتى دعا قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. القرآن الكريم مليء بهذه الحوادث. سيدنا إبراهيم عليه السلام تعرفون يعني لما بلغ مع ابنه معه الابن الوحيد الذي اشتاق إليه لما بلغ معه السعي أمر الله بأن يذبحه، ابتلاءات هذه، إن أصابته فتنة، الفتنة هنا يعني المراد بالابتلاء والاختبار والامتحان، الله تعالى يبتلي الإنسان على قدر إيمانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا تجوز المزايدة على دين الله، فالإنسان يعبد الله تعالى أن الله تعالى هو المعبود بحق. أما مسائل الدنيا فالإنسان إذا تعرض للآفات وكذا فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويثبت على دينه، هذا هو المطلوب، مطلوبه أن يثبت على دينه ويتجاوز الابتلاءات، فالله تعالى يبتليه ليزيد في درجاته وليرفع عنه وليكفر عنه من سيئاته، فالله تعالى له حكمة في خلقه. نعم، إذن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن على هذا الجانب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وانا انقلب على وجهه يعني والعياذ بالله رجع الى الكفر. انقلب على وجهه ارتد على عقبه. انقلب على عاقبه. ليه ما تحملش؟ تحملش هذه الحالة. بعض الناس كينزل بي بأقل أقل شيء لا يستطيع أن يتحمل. لا يستحملش. فلذلك من رحمة الله بالعباد أنه يبتليهم على قدر إيمانهم. فكلما أكثر الناس بلاء شكون الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكل ما يضعف الإنسان الإيمان ديال الإنسان لكي يتلى تعالى قدر الإيمان ديالو. بكل إيمان ديالو قوي الله تعالى كي يبتليه الابتلاء القوي. لأنه يستطيع قادر على أن يثبت. فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله انقلب على وجهه. قال الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأنه لا لأن ما نزل به من ذهب المال ومن ذهب فلا يستطيع أن يرجعه بهذه الردة بهذا التقلب. خلاص لأن ذلك ضاع منه. فما دام أنه لم يصبر فلا ثواب له وذهبت الدنيا ذهبت. خسر الدنيا وخسر الآخرة لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. خسر الدنيا والآخرة. ولذلك سبحان الله يعني المسلمين الله تعالى أعطاهم ثبات قوي. المسلمين كيثبتوا الحمد لله كيصبروا. لكن غير المسلمين لمن يتابع أحوالهم أقل شيء تنتهي حياته بالمرة. يعني إذا مجرد يخرج من العمل انتهى كل شيء. ذهبت الدار وذهبت الزوجة وذهب كل شيء ويصبح عرضة للشارع يمشي أو يمشي ينتحر وكذا لأنه لا يستطيع أن يتحمل. أما المؤمن فالمؤمن سبحان الله الله تعالى يعطيه ثبات ويعطيه صبر ويعطيه قوة ويعطيه تحمل. علاش؟ لأنه ينتظر الجزاء كي يعرف بأن الدنيا أيام قليلة وتنتهي وأن عينه على الآخرة. أما الكافر والعياذ بالله فإنه ليس له إلا الدنيا وحينما يمتحن في دنياه فإنه لا يستطيع أن يتحمل ولا يستطيع أن يصبر ولا يعرف الصبر بالمرة. قال عز وجل خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لفواتها لأن خلاص ما غادي شيء هذا الشيء اللي عمل غادي يرجع له الدنيا. وخسر الآخرة وهذا هو الإفلاس بعينه. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. الكفر والإفلاس خسر الدنيا وخسر الآخرة. قال عز وجل ذلك هو الخسران المبين. ذلك أي خسارة الآخرة استعمال الإشارة القريب الحقيقة هي استعمالها البعيد. ذلك يعني هذا. ولكن للعرب أيضا استعمالات في هذا الجانب يعني أن يشاروا إلى القريب الإشارة إلى البعيد لنكتة. ذلك في الأفلام ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب هو موجود حاضر. ويقول ذلك إشارة إلى البعيد لعلو مكانته. إذن هنا ذلك هو الخسران المبين بما أن الآخرة أتي من بعد. قال عز وجل ذلك أي خسارة الآخرة هو الخسران المبين. هو الخسران ضمير يعني الآية تفيد الحصر يعني لا خسارة إلا هذه. الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يلحظه. المسلم العاقل المسلم الواعي المسلم الفاطن هو الذي يحرص على آخرته ويسعى جاهدا لربح آخرته حتى لو خسر الدنيا كلها. والله لا تساوي الدنيا جناح بعوضة. خسارة الدنيا لا تساوي جناح بعوضة أمام خسارة الآخرة. فالخسارة الآخرة هي الخسران المبين. ذلك هو الخسران لا غيره. أي خسارة يتعرض لها الإنسان في الحياة صفقة تجارية معاملة كذا ذهبت أموال ذهب كل شيء والله ما خسر والو ما خسر شيء. إذا ربح الآخرة والله ما خسر شيء. وإذا خسر الآخرة والله خسر كل شيء. حتى لو كان ما عنده الدنيا كلها فإنه قد إذا خسر الآخرة فذلك ذلك هو الخسران. يعني هذا هو الخسران الحقيقي هو الذي يخسر الآخرة. أما خسارة الدنيا فالدنيا تذهب وتجي ويعوضها الله تعالى وتنتهي حتى إنها إذا دامت له فلا يدوم لها هو وتنتهي. أما خسارة الآخرة فذلك قال عز وجل ذلك هو الخسران المبين. ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، هذه الجملة حالية في محل نصب حال من قوله انقلب على عقبه، انقلب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انقلب على وجه حالة كونه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعني حينما يخرج عن دين الله تعالى ويعني يكفر بالله ويرصد أين سيذهب؟ إلى أين ذي سيذهب؟ سيذهب إلى الكفر، سيذهب إلى الشرك، سيذهب إلى دعاء غير الله، لا محال. قال عز وجل انقلب على عقبه حالة كونه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، حينئذ إذا انقطعت الحبال بينه وبين ربه فماذا يحصل؟ يذهب إلى دعاء غير الله، يتعلق بالأوهام، يتعلق بال... وللأسف الشديد كثير من المسلمين يعني يتصرفون هذا التصرف، حينما ينزل به الابتلاء بدل أن يلجأ إلى الله، بدل أن يلوذ إلى الله، أن يلجأ إليه، أن يتوب إليه، أن يصحح عقيدته ودينه، فهو يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى الكهان، ويلجأ إلى المنجمين، ويلجأ إلى العرافين، ويلجأ إلى الأوثان والأصنام، ويتعلق بغير الله سبحانه وتعالى في أن يدفع عنه الضر أو يجلب له النفع. قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لا يجلب له ضرا إن ترك دعوته، ولا يجلب له نفعا إن عبده، لا ينفعه، لا في لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. أي هذا هو الضلال البعيد، فهو قد ضل وخسر الآخرة، ذلك هو الخسران المبين، وقد ضل الضلال البعيد أيضا حينما دعا غير الله سبحانه وتعالى. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. قال تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. كيف لعلك تقول كيف الآية السابقة نفت النفع والضر وهنا أثبتت النفع والضر، ولكن قال يدعو لما يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، إذن معنى أنه فيه ضرر ولكنه فيه نفع، ولكن ضره أكثر من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. أجيب عن ذلك العلماء بمجموعة من الأجوبة، منها أن الإنسان حينما يدعو غير الله سبحانه وتعالى فإن حياته تذهب سدى، زمانه وقته يضيع منه، وهذا ضرر مش ضرر، ضرر حينما يضيع منك وقتك، يلحقك الضرر ولا يلحقك بضياع الوقت؟ يلحقك الضرر بضياع الوقت، حينما يعني تدعو غير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فإنك تعمل فيما لا طائل تحته، فيضيع منك هذا الزمان في تعلق بغير الله، فهذا ضرر وأي ضرر. وفي الآخرة حينما يدخل الإنسان والعياذ بالله إلى النار فهذا ضرر عظيم ولا لا؟ بسبب ذلك أنه دخل إلى النار. يدعو من دون الله ما لا يضره وما يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لمن ضره أقرب يعني من نفعه، يعني الضرر أكثر من النفع. وهناك من قال بأن الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره وما ينفعه، هذه الآية تقول يدعو لمن ضره، فالقرآن الكريم استعمل ما واستعمل من، يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه، فهذه في الأصنام، لأن الما في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، ما تستعمل لغير العاقل، الأصنام والأوثان، إذن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه من الأوثان والأصنام، فهي لا تضر ولا تنفع. وهناك يقول القرآن يدعو لمن ضره، لمن سمن العاقل، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، إذن هنا يدعو من؟ يدعو الأشخاص، يدعو الناس، يدعو العقلاء، رؤساء الضلال ورؤساء الكفر والقادة والزعماء، يدعوهم ويتعلق بهم ويلذ بهم، وهذا يحصل له منهم نفع أو لا يحصل منهم نفع؟ يحصل له منهم نفع، يحصل له نفع حينما يدعو هؤلاء القادة والزعماء ورؤساء الضلال، حينما يتقرب إليهم ويتزلف لهم يغدقون عليه من الأموال يعطونه وينتفع، ولم ينتفعش ينتفع، ولكنه بالنسبة إلى الخسارة ستحصل الآخرة لا تعتبر لا شيء. وهذا ما كما ذكر القرآن عن السحرة، سحرة فرعون حينما جمع السحرة ليواجه موسى عليه السلام، شنو قال السحرة؟ قالوا أئن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين، واش كاين فلوس إذا تغلبنا احنا؟ قال نعم وإنكم من المقربين. إذا هنا كاين نفع ولا ما كاينش؟ كاين نفع دنيوي. فتكون هذه الآية التي تقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني النفع كاين ولكن بالمقابل ديال الضرر لا شيء. بحال قال الله في الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لكن إثمهما لا يقارن بالنفع. فيه منفعة في البيع والشراء، بيع الخمار وتربح الفلوس وكذا وكذا، هذه منفعة، ولكن الأضرار المترتبة على الخمر هي أعظم بكثير من هذه المنافع التي تحصل. إذن هذا الذي يدعو غير الله تعالى من العقلاء من رؤساء الضلال والفتن وكذا، وكل رؤساء الدنيا الذي يدعون إلى الضلال إلا ولهم أتباع ولهم ويغدقون عليهم الأموال وينتفعون منهم دنيويا، ولكنهم يخسرون آخرتهم، يخسرون آخرتهم، وذلك هو الخسران المبين. لذلك قال تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس المولى، لبئس الناصر، ولبئس العشير، العشير الذي يعاشره ويرافقه. يعني هذا الذي دعا غير الله تعالى من العقلاء أو من غير العقلاء وتمسك بهم فإن هؤلاء لا ينصرونه. وقال بئس المولى، والمولى معنى الناصر المعين، لا يعينونهم ولا ينصرونهم، وبئس هذا العشير الذي يعاشر الإنسان ويرافقه ويصاحبه. لبئس المولى ولبئس العشير، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحان الله.